الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وأركان الصلاة 14. الركن عند العلماء هو الذي لا يسقط بالسهو أو بالعمد. لو قدر أن الإنسان نسي ركعة لابد أن يأتي بها إذا ذكر، فإلا الصلاة باطلة. أو تعمد وترك ركوعا، الصلاة باطلة. فالأركان لابد أن يأتي بها العابد لله عز وجل، وإلا لم تصح العبادة. وتعلمون أن الركن هو الشيء الذي يكون له يعني حظ في المكان، يسمى ركن البيت، لأن البيت لا يمكن أن يقوم بغير أركان. ويقال ركن الإسلام لأن الإسلام لا يتم بغير هذه الأركان أو يصح، وهكذا. فهكذا يقال أركان الصلاة لا بد أن يأتي الإنسان بها. القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على 7 أعضاء سيأتي بيانها، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. انظر، هذا هو ملخص للدرس الذي سندخل فيه. سرد 14 ركنا من أركان الصلاة، وربما بعضهم يستدل على ركنية هذه المذكورات بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تعتدل راكعة ثم ارفع حتى تعتدل رافعة أو تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، قد علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي عليك. أو في حديث أبي مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فالشاهد أن هذه الأركان لما سهى فيها ذلك الصحابي رضي الله عنه ولم يحسن الاتيان بها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى صلاة لا يحسن غيرها، لكن ما سميت صلاة لأنه لم يأتي بها على الوجه الذي شرع الله. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن لابد من الاتيان بمثل هذه الأركان. وحذيفة رضي الله عنه كما عند البخاري رأى رجلا يصلي ولا يحسن الركوع ولا السجود، فقال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت. هو صلى لكن ما صلى الصلاة الشرعية المقبولة عند الله. ولو مت على هذا الحال، مت على غير الفطرة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لو تأملتم، كثير من الناس يصلي ولا يحسن شيء، لا يحسن قيام ولا ركوع ولا سجود ولا انصراف، نسأل الله السلامة والعافية. والله لما تكون في الحرم وتشاهد بعض المصلين، يعني يبتليه الله عز وجل حيث أنه لا يصبر حتى يركع الإمام أو يسجد الإمام. الإمام قائم وهو قد انحنى إلى قرب الأرض ينتظر الإمام يقول الله أكبر ويسبقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ وفي رواية صورته صورة حمار، وفي رواية رأسه رأس حمار. هذه مسائل مهمة، ولا ينتفع الإنسان بالصلاة إلا إذا أحسن، كما في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده. يعني يصلي كل واحد كيف يشتي؟ لا، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن ولا سجودهن ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. فلا بد من معرفة هذه الأركان والإتيان بها على أحسن حال. وبحمد الله، أهل السنة والجماعة الذين يتتلمذون على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالإتيان بالصلاة كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ممتثلين قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: الركن الأول القيام مع القدرة. وضابط الركن عند الفقهاء عن الشرط أن الشرط يكون قبل العبادة: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، ستر العورة، إزالة النجاسة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية، كل هذه عندهم قبل الشروع في العبادة. فهمتم؟ بينما الركن يكون داخل العبادة، الركن يكون داخل العبادة القيام، هذا يكون في ماذا؟ داخل العبادة، يشرع فيه حين يشرع في العبادة، الركوع، الرفع من الركوع، وهكذا. هذه ضوابط يذكرها أهل العلم من أجل التمييز بين الشرط وبين الركن وبين الواجب. قال: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، هذا من القرآن. ومن السنة حديث عمران بن حصين قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا ألم بيه البواسير، وقيل الناصور، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبدأ بماذا؟ بالقيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما إلا إذا كان مريضا صلى جالسا، كما في حديث أنس وجابر وعائشة رضي الله عنها أو عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن، فدخلوا عليه وهو في بيته فصلى جالسا وصلوا بصلاته جلوسا. هذا قبل النسخ، قبل النسخ. وإلا فآخر الأمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى الصحابة رضي الله عليهم قياما، ولم ينكر ذلك عليهم، فكان نسخا للأمر الأول، وهي قوله: إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهل القيام شرط في جميع الصلوات أو ركن في جميع الصلوات أو في بعض الصلوات؟ القيام ركن في الصلاة المفروضة، في الصلاة المفروضة، فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة. وأما في الصلاة النافلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم: صلاة القائم أو صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم. فدل هذا الحديث على أن القيام ركن في الفريضة، وأنه يعني في النافلة غير ركن، فإن جلس وصلى جالسا ليس له إلا نصف الأجر، إلا إذا جلس لمرض فإن الله عز وجل يأجره الأجر العظيم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، سميت بتكبيرة الإحرام لأن الرجل إذا جاء بها حرم عليه الأفعال والأقوال الخارجة عن الصلاة. وتكبيرة الإحرام الله أكبر، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة، أبو حنيفة وأصحابه قالوا تأتي بكل اسم يدل على التعظيم، مثل الله الكبير، الله العظيم، أو نحو ذلك. وهذا قول باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة كبر، وقال إذا أمر الذي يريد أن يدخل الصلاة أن يكبر: ثم استقبل القبلة فكبر. فالواجب أن نأتي باللفظ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح، فيه كلام لكن معناه صحيح، أنه يدخل في الصلاة بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. وهنا مستحب عند تكبيرة الإحرام، أمر مستحب، جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء في حديث مالك بن الحويرث، وجاء عن غيرهم رضي الله عليهم أجمعين. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، رفع يديه حتى يحاذي بها فروع أذنيه. أين فروع الأذنين؟ هذه، حتى يحاذي فروع الأذنين. وفي رواية: حتى يحاذي منكبيه. كيف نجمع يحاذي منكبيه ويحاذي فروع أذنيه؟ قالوا: أعلى اليد تكون إلى فروع الأذنين، وأغلب اليد تكون إلى المنكبين، لأن المنكب هو هذا الذي بين الكتف والرقبة. هذا الرفع مستحب، وموطنه أربع مواطن نقدمها الآن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند إرادة الركوع، الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، الموطن الرابع عند القيام من الركعتين إلى الثالثة أو الرابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثالثة ويكفي، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، ولفظ القيام من الركعتين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه المواطن الأربع. هذا الرفع مستحب وليس بواجب. والدليل الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: وبعدها الاستفتاح، وهو سنة، قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستفتاح له عدة حالات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. وهناك أدعية أخرى جاءت في قيام الليل ويجوز أن يأتي بها الإنسان في صلاة الفريضة، مثل حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق. الحديث وهكذا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعالي. هذا الحديث أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قام إلى الصلاة، بعضهم حمله على القول في كل صلاة وبعضهم على أنه في صلاة الليل، لكن يجوز أن يأتي به في صلاة الليل أو صلاة النهار ما لم يكن إماما ربما شق على الناس، أو يكون مأموما ربما فاتته قراءة الفاتحة وهو في هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء مستحب وقراءة الفاتحة ركن كما سيأتي. وأما هذا الذي ذكره المصنف أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فقد جاء أن عد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقوله في صلاته، فله إن شاء الله حكم الرفع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن ليأتي به من قبيل نفسه. قال: ومعنى سبحانك اللهم، لا بد أن الإنسان يعرف ما يقول، لا بد أن تعرف ما تقول، لأنك إذا تكلمت بكلام ما تدري ما تقول قد لا يستجاب منك، قد لا تؤجر عليه، قد لا تستفيد منه. فما معنى سبحانك اللهم؟ أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. فكلمة سبحان للتنزيه، سبحان الله تنزيه الله عن جميع النقائص وإثبات جميع المحامد، وبحمدك أي ثناء عليك، أي أثني عليك ثناء وأحمدك حمدا وأذكرك ذكرا، فإن الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: كلوا بسم الله، ويجعل الله عز وجل بركة عظيمة في الطعام لأنه ذكر اسم الله عز وجل عليه. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك. بعضهم يقول: لا تقل جدك ولكن قل جدك، هذا غير صواب، فإن جدك بمعنى عظمتك، بمعنى عظمتك، وجدك بمعنى غناك، والعظمة أشمل، فتشمل الغنى وعظمة الذات وعظمة الأفعال وعظمة الصفات، فالله عز وجل عظيم. والجد الغنى نوع من أنواع العظمة، فلا تكسر ولكن تقول تعالى جدك. وقد قالها الجن وأقرهم الله وأنزلها في كتابه سبحانه وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. أما أن يقول الجد يلزم منه أن يكون لله جد، هذا كلام باطل، هذا كلام من لا يفقه لغة العرب. الجد المراد به هنا العظمة، وتعالى أي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سوى الله، سواك يا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يأتي بعد دعاء الاستفتاح بالاستعاذة، والاستعاذة سنة وليست بواجبة، فمن نسي الاستعاذة أو تركها متعمدا ليس عليه شيء، وإن أتى بها فهو أفضل. وربما بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة طلب العوذ، طلب العوذ، والطلب إما أن يكون لحصول خير أو لدفع شر، فإذا كان لدفع شر يسمى عوذ، وإذا كان لطلب خير يسمى لوذ. أعيد هذه إن شاء الله. الطلب يكون لأمرين، إما لجلب نفع أو دفع ضر، فإذا كان لدفع ضر يسمى عوذ، عدت بفلان، عدت بالمسجد إذا هربت من مكروه. وإذا كان لطلب خير يقولون لت، لت بفلان أن يحصل منه الخير. وقال بعضهم يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت كاسره. من الشيطان الرجيم المطرود المبعد، سمي الشيطان لأنه شط عن الطاعة، خرج من الطاعة. والمراد بالشيطان الرجيم الشيطان الكبير الذي هو أبو الجن، أبو الجن الذي طرد من الجنة. ويدخل في الاستعاذة، الاستعاذة بجميع الشياطين. الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله عز وجل، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. هذا أمر طيب استفدناه اليوم، وهو الركن الأول القيام مع القدرة. عرفنا بقوله القدرة أن العاجز ليس عليه قيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. الثاني تكبيرة الإحرام، وعلمنا كيف تكون، ثم أتى بعدها بما يؤتى به وما يكون في القيام. هو الآن يذكر لنا الأعمال التي تكون في القيام. أول شيء تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك قراءة دعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم الفاتحة، ثم ما تيسر من القرآن على ما سيأتي. وأما الرفع حال الدخول في الصلاة فهو من المستحبات، وضم اليدين على الصدر اختلف فيه العلماء بين الاستحباب والوجوب، وسيأتي موطنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.